بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان عقيل ابن علفة من الغيرة والأنفة على ما ليس عليه أحد علمناه. رجل لا يقارن به أحد في هذين الوصفين، الغيرة والأنفة، عزة النفس. فخطب إليه عبد الملك ابن مروان ابنته على أحد بنيه، يعني عبد الملك أراد أن يخطب ابنة هذا الرجل لابنه، وكانت لعقيل إليه حاجات. فقال له: أما إذ كنت فاعلا فجنبني هجناءك، يعني أعطني ولد عربي أصيل، فجنبني هجناءك. وخطب إليه ابنته إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة، وخال هشام بن عبد الملك ووالي المدينة، وكان أبيض شديد البياض. فرده عقيل وقال: رددت صحيفة القرشي لما أبت أعراقه إلا احمرارا. يعني هذا ليس عربيا أصيل، إن البيت يعني يلمح به هجين يعني. وكانت حفصة بنت عمران ابن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله قد ميت عنها، ميت عنها يعني مات زوجها، مات عنها يعني. فخطبها جماعة من قريش، أحدهم عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، وأحدهم إبراهيم بن هشام. فكان أخوها محمد ابن عمران إذا دخل إلى إبراهيم ابن هشام أوسع له وأنشده، وقالوا: يا جميل أتى أخوها. فقلت: أتى الحبيب أخو الحبيب، أحبك أن نزلت جبال حسما وأن ناسبت بثنة من قريب. وهذا الشعر الجميل ابن عبد الله بن معمر العذري، العذري نسبة إلى الشعر العذري، وهم طائفة شعراء معروفون بجودة الشعر وجماله ورقته، وهم أصحاب الشعر العذري الذي هو بعيد عن الخنا وبعيد عن الفساد. فأما جميل بن معمر الجمحي فلا نسب بينه وبين معمر، أي ليس بينه وبينه أب آخر، وكانت له صحبة، وكان خاصا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ويروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أتيت باب عمر ابن الخطاب رحمه الله، فسمعته ينشد بالركبانية وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. فلما استأذنت عليه قال لي: أسمعت ما قلت؟ قلت: نعم. قال: إن إذا خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم. وكان جميل بن معمر الجمحي قتل أخا لأبي خراش الهذلي يوم فتح مكة، وأتاه من ورائه وهو موثق فضربه، ففي ذلك يقول أبو خراش: فأقسم لو لاقيته غير موثق لآبك بالعرج الضباع النواهل. إذا أنت يعني لو لم يكن موثقا لقتلك وتركك جزر السباع. لكان جميل أسوأ الناس سرعة، ولكن أقران الظهور مقاتل. فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا فاستراح العواذل. قوله أسوأ الناس سرعة، أي الهيئة التي يسرع عليها، فيقتل شر قتله. ويقال: صرعته سرعة يا فتى، أي مرة واحدة، كما تقول: جلست جلسة وركبت ركبة. وهو حسن الجلسة والركبة، أي الهيئة التي يجلس عليها ويركب عليها، هذه اسم مرة وهذه اسم هيئة، وكذلك القعدة والنيمة. وقوله لآبك، أي لعادك، وأصل هذا من الإياب وهو الرجوع. قال الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم. وقال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. صدق. قوله بالعرج ناحية من مكة، بها ولد عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان، فسمي العرجي. ويقال: بل كان له مال بذلك الموضع فكان يقيم فيه. والنواهل قيل فيه قولان: أحدهما العطاش وليس بشيء، والآخر الذي قد شرب شربة فلم يروى فاحتاج إلى أن يعل. النهل يعل يعني يرجع مرة أخرى، كما قال امرؤ القيس: إذ هن أقساط كرجل الدبا أو كقطا كاظمة الناهل، إذ هن أقساط كرجل الدبا أو كقطا كاظمة الناهل. وقوله أحاطت بالرقاب السلاسل، يقول جاء الإسلام فمنع من الطلب بالأوتار إلا على وجهها. وكان يقال إن أول من أظهر الجور يعني الظلم في القضاء من القضاء في الحكم بلال بن أبي بردة، وكان أمير البصرة وقاضيها. وفي ذلك يقول رؤبة بن العجاج: وأنت يا ابن القاضيين قاضي معتزم على الطريق ماضي. وكان بلال يقول: إن الرجلين لا يتقدمان إلي فأجد أحدهما على قلبي أخف فأقضي له، والعياذ بالله، يعني ليس لا يقضي بالبينة ولا بالقرائن، لكن يقضي لأنه فقط أحبه أو ارتاح له. ويروى أن بلالا وفد على عمر بن عبد العزيز بخناصرة فسرك بسارية من المسجد، يعني لصق بسارية من المسجد، فجعل يصلي إليها ويديم الصلاة. فقال عمر بن عبد العزيز للعلاء ابن المغيرة البندار: إن يكن سر هذا كعلانيته فهو رجل أهل العراق غير مدافع. فقال العلاء: أنا آتيك بخبره، اصبر علي سأستخبر عنه الناس. فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاء فقال: اشفع صلاتك فإن لي إليك حاجة. ففعل. فقال له العلاء: قد عرفت حالي من أمير المؤمنين، فإن أنا أشرت بك على ولاية العراق فما تجعل لي؟ قال: لك عمالتي سنة، الأجر اللي هاخده سنة، وكان مبلغها 20,000 درهم. قال: فاكتب لي بذلك. قال: فارقد بلال إلى منزله فأتى بدواه وصحيفة فكتب له بذلك. رجل ليس عنده دين، يعني يشتري ويرتشي لأجل المنصب. فأتى العلاء عمر بالكتاب، فلما رآه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكان والي الكوفة: أما بعد، فإن بلالا غرنا بالله. وكان عمر يقول: من غرنا بالله اغتررنا، خلاص أنت قلت وزعمت أنك صادق وأنك راجل كويس، خلاص فكدنا نغتر. فسبكناه فوجدناه خبثا كله، سبكناه اختبرناه والسلام. ويروى أنه كتب إلى عبد الحميد: إذا ورد عليك كتابي هذا فلا تستعن على عملك بأحد من آل أبي موسى. كان شؤما على نفسه وعلى آل أبي موسى. قال أبو العباس: وكان بلال داهية لقنا أديبا ذكي. يقال إن ذا الرمه لما أنشده: سمعت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدح: انتجعي بلالا، تناخي عند خير فتى يمان، إذا النكباء ناوحت الشمال. فلما سمع قوله فقلت لصيدح: انتجعي بلالا، قال: يا غلام مر لها بقت ونوى. أراد أن ذا الرمه لا يحسن المدح. قوله سمعت الناس ينتجعون أو الرواية سمعت الناس ينتجعون، وهي حكاية هنا، والمعنى إذا حقق، والمعنى إذا حقق إنما هو سمعت هذه اللفظة أي قائلا بقولي يقول: الناس ينتجعون غيثا. ومثل هذا قوله: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالرقد المعار. فمعناه وجدنا هذه اللفظة مكتوبة. فقوله أحق الخيل ابتداء، والمعار خبره، وكذلك الناس ابتداء وينتجعون خبره. ومثل هذا في الكلام: قرأت الحمد لله رب العالمين، إنما حكيت ما قرأت، الحكاية يعني، قرأت على خاتمه الله أكبر يا فتى، فهذا لا يجوز سواه. وقوله إذا النكباء ناوحت الشمال، فإن الرياح أربع ونكباواتها أربع، وهي الريح التي تأتي من بين ريحين، فتكون بين الشمال والصبا، أو الشمال والدبور، أو الجنوب والدبور، أو الجنوب والصبا، كلها أسماء الرياح. فإذا كانت النكباء تناوح الشمال فهي آية الشتاء، ومعنى تناوح تقابل، يقال تناوح الشجر إذا قابل بعضه بعضا. وزعم الأصمعي أن النائحة بهذا سميت لأنها تقابل صاحبتها. وقال يحيى بن نوفل الحميري: ويقال إنه لم يمدح أحدا قط، فلو كنت ممتدحا للنوال فتى لم تدحت عليه بلالا، ولكنني لست ممن يريد بمدح الرجال الكرام السؤال، سيكفي الكريم إخاء الكريم ويقنع بالود منه نوالا. ومن أحسن من امتدح به ذو الرمه بلالا قوله: تقول عجوز مدرجي متروحا على بيتها من عند أهلي وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاوية. فقلت لها: لا، إن أهلي لجيرة لأكسبة الدهن جميعا وماليا، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة الخير قاضية، ولكنني أقبلت من جانبي قسى أزور فتى نجدا كريما يمانيا من آل أبي موسى، ترى القوم حوله كأنهم الكروان أبصرن بازيا، مرمين من ليث عليه مهابة، تفادى الأسود الغلب منه تفاديا، وما الخرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم، ولكن هيبة هي ما هي. قوله مدرجي يقول مروري، فأما قولهم في المثل خير من دب ودرج معناه من حي ومن مات، من دب ومن درج يعني من حي ومن مات، يريدون من دب على وجه الأرض ومن درج عنها فذهب. قوله أراك لها بالبصرة العام ثاوية، فإنه يقال في هذا المعنى ثوى الرجل، فهو ثاو يا فتى إذا أقام، وهي أكثر، ويقال أثوى فهو مثو يا فتى وهي أقل من تلك. قال الأعشى: أثوى وقصر ليلة ليزود، فمضى وأخلف من قتيلة موعدا. وقوله قسى فهو موضع من بلاد بني تميم. وقوله لأكسبة الدهن، فأكسبة جمع كثيب وهو أقل العدد، والكثير كثب وكسبان، والدهن من بلاد بني تميم. ولم أسمع إلا القصر من أهل العلم والعربي، وسمعت بعد من يروي مدها ولا أعرفه، يعني كأنه غريب على كلام العرب. قال ذو الرمة: حنت إلى نعم الدهن، هنا قصر، فقلت لها: أمي هلالا على التوفيق والرشد، يعني هلال بني أحوز المزني. وقال جرير: باز يصعصع بالدهن قطنجونا. وقوله كأنهم الكروان أبصرن بازيا بالكروان، كأنهم الكروان جماعة كروان، فالكروان جماعة كروان وهو طائر معروف، كروان الذي يغرد هذا، وليس هذا الجمع لهذا الاسم بكماله، ولكنه على حذف الزيادة، فالتقدير كرن وكروان، كما تقول أخ وإخوان، وورل وورلان، وبرق وبر قان، والبرق أعجمي لكنه قد أعرب وجمع كما تجمع العربية. وهذا ملمح مهم جدا يذكره هنا صاحب الكامل المبرد. وكذلك ذكر ابن جن وغيره أن بعض الألفاظ التي دخلت العربية إنما عربتها العرب بألسنتها، يعني هي ألفاظ أعجمية لكنها أخضعتها للبنية العربية وللدلالة العربية وللقواعد العربية، وهذا في كل اللغات، وهذا في كل اللغات تقريبا، فستجد من العربية في الإسبانية، تجد في الإيطالية، تجد في البريطانية وهكذا. واستعمل القروان جمعا على حذف الزيادة، واستعمل في الواحد كذلك، وهذا معنى قول الشافعي أنه ليس في القرآن كلام أعجمي. ذكروا بعض الألفاظ كالاستبرق والقصورة وما إلى ذلك، فقال ليست أصلا ألفاظ أعجمية، إنما ألفاظ وإن كان أصل استخدامها عند العجم لكن العرب أخذتها وعربتها أو في دلالتها ومعناها ولفظها وما إلى ذلك. تقول العرب في مثل من أمثالها: أطرق كرى أطرق كرى، إن النعام في القرى، يريدون الكروان. وقوله من آل أبي موسى: ترى القوم حوله، فقال ترى ولم يقل ترينا، وكانت المخاطبة أولا لامرأة: ألا تراه يقول: وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة الخير قاضية. ثم حول المخاطبة إلى رجل، والعرب تفعل ذلك. قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في أسلوب الالتفات كما يسميه البلاغيون، فكأن التقدير والله أعلم كان للناس. ثم حولت المخاطبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنترة ابن شداد: شطت مزار العاشقين فأصبحت عشرا علي طلابك ابنة مخرمي. فهو كان الأول بيخاطب الغائب، ثم خاطب كأنها ماثلة أمامه. وقال جرير: ما للمنازل لا يجبن حزينة، أصممنا أم قدم المدى فبلينا، يعني حصل عندهم صمم أم إن العهد طال فحصل فيه نوع من أنواع البلا والخلق. وترى العواذل يبتدرن ملامتي، وإذا أردنا سوى هواك عصينا. فقال أولا لرجل ثم قال سوى هوا، تقل من المذكر المؤنث مؤنث المذكر الغيبة للحضور، الحضور للغيبة، وهكذا أسلوب التفات. وفي نوع من أنواع التنبيه للمتلقي باستمرار، لا يستطيع أن هو يتوه منك في خضم هذه الأحداث: فدا لك والدي وسرات قومي ومالي إنه منه أتاني. وقوله مرمين يريد سكوتا مطرقين، يقال أرم إذا أطرق ساكتا، أطرق ساكتا حصل هكذا. قوله تفادى أسود معناه يفتدي منه بعضها ببعض. وفي الخبر أن سليمان بن عبد الملك أمر بدفع عيال الحجاج ولحمته إلى يزيد بن المهلب فتفادى منهم، تأويله فدى نفسه من ذلك المقام بغيره. وقوله وما الخرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ما هي، إذا رفعت هيبة فالمعنى ولكن أمره هيبة، كما قال تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي ذلك بلاغ. ومثله قول الله تعالى طاعة وقول معروف، يكون رفعه على ضربين، أحدهما أمرنا طاعة وقول معروف، والوجه الآخر طاعة وقول معروف أمثله. ومن نصب هيبة أراد المصدر، أي ولكن يهاب هيبة. وأحسن ما قيل في هذا المعنى يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، جر ما ساكت الكل سكوت، لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد الكلام إلا إذا وتهيأ لهذا بالابتسامة. يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. وقال الفرزدق يعني يزيد ابن المهلب: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، شدة المهابة إذا رأوه فإنهم يخضعون، والخضوع من السكينة وطأطأة الرأس هكذا، ونواكس الأبصار يعني ينكسون أبصارهم لا يرفعونها إليه من مهابته، وهذا الذي كان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرفعون أبصارهم إليه مهابة له بأبي هو أمي. وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون، هو أنهم لا يجمعون ما كان من فاعل نعتا على فواعل لئلا يلتبس بالمؤنث، ولا يقولون ضارب وضوارب وقاتل وقواتل، لأنهم يقولون في جمع ضاربة ضوارب وقاتلة قواتل، ولم يأتي ذا إلا في حرفين، أحدهما في جمع فارس وهو فوارس، لأن هذا مما لا يستعمل في النساء فأمنوا الالتباس، ويقولون في المثل هو هالك في الهوالك فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال لأنه مثل، فلما احتاج الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله فقال نواكس، ولا يكون مثل هذا أبدا إلا في الضرورة، يعني في ضرورة الشعر. ثم قال رحمه الله: قال جرير ونزل بقوم من بني العنبر بن عمرو بن تميم فلم يقروه، يعني لم يقدموا له واجب الضيافة، حتى اشترى منهم القرى، يعني أكلونا يا جماعة حتى دون رغيف عيش بدرهم أو درهمين، فانصرف ويقول يا مالك أو يا مالك ابن طريف إن بيعكم رفد القرى مفسد للدين والحسب، ليس من الدين وليس من الكرم. قالوا نبيعكه بيعا، فقلت لهم بيعوا الموالي واستحيوا من العرب، لولا كرام طريف ما غفرت لكم بيعي قراي ولا أنسأتكم غضبي. هل أنتم غير أوشاب، أوشاب من الأشياء المختلطة التي لا قيمة لها والحقيرة، زعانفة ريش الزناب وليس الرأس كالذنب، ريش فارغ خالص في الديل وليس ولستم في الرأس. قوله يا مالك ابن طريف، فمن نصب فإنما هو على أنه جعل ابن تابعا لما قبله كالشيء الواحد، هو أكثر في الكلام إذا كان اسما علما منسوبا إلى اسم علم، جعل ابن مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد. ومثل ذلك يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، ومن وقف على الاسم الأول ثم جعل الثاني نعتا لم يكن في الأول إلا الرفع لأنه مفرد نعت بمضاف، فصار كقولك يا زيد ذا الجمة ومجتمع شعر الرأس. قوله ولا أنسأتكم غضبي، يقول لم أؤخره، النسيئة من التأخير، لم أؤخره عنكم، يقال نسأ الله في أجلك وأنسى الله أجلك، والنسيء من هذا، ومعناه تأخير شهر عن شهر. وكانت النسأة من بني مدلج ابن كنانة، فأنزل الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يؤخرون الشهور فيحرمون غير الحرام ويحلون غير الحلال لما يقدرونه من حروبهم وتصرفهم، فاستوت الشهور لما جاء الإسلام، وأبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قوله هل أنتم غير أوشاب زعانفة، فالأشابه جماعة تدخل في قوم وليست منه، وإنما هو مأخوذ من الأمر الأشب أي المختلط. ويزعم بعض الرواه أن أصله فارسي أعرب يقال بالفارسية، وقع القوم في آشوب أي في اختلاط، ثم تصرف يعني أخذته العرب فطوعته بألسنتها فقيل تأشب النبت فصنع منه فعل. وأما الزعانف فأصلها أجنحة السمك، سمي بذلك الأدعياء لأنهم التصقوا بالصميم كما التصقت تلك الأجنحة بعظام السمك. قال أوس بن حجر كأنما قوائمه في جانبيه زعانفه. وتزعم الرواة أن مما أنفت منه جلة الموالي هذا البيت، يعني قول جرير بيعوا الموالي واستحيوا من العرب، لأنه حطهم وضعهم حط من الموالي، ورأى أن الإساءة إليهم غير محسوبة عيبا. ومثل ذلك قول المنتجع لرجل من الأشراف ما علمت ولدك؟ قال الفرائض. قال ذلك علم الموالي لا أبا لك، علمهم الرجز فإنه يهرت أجداقهم، يعني يوسع الأجداق يعني يعلمهم الفصاحة والبيان. ومن ذلك قول الشعبي ومر بقوم من الموالي يتذاكرون النحو فقال لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده. أنتم في البداية لما دخل هؤلاء الموالي الإسلام أفسدوه بألسنته، فقال حتى وإن حصل ذلك فأنتم أول من أفسده. ومن ذلك قول عنترة فما وجدونا بالفروق أشابة ولا كشفا ولا دعينا مواليا، نحن من صميم العرب من صريح العرب من كرام الأنساب. ومن ذلك قول الآخر يسموننا الأعراب والعرب اسمنا وأسماؤهم فينا رقاب المزاودي، أصلا ما يقول أنا عرب لكن قالوا أعراب يعني من باب الاحتقار، يريد أسماؤهم عندنا الحمراء وقول العرب وما يخفى ذلك على الأسود والأحمر، يريد العربي والعجمي. وقال المختار لإبراهيم بن الأشتر يوم خازر واليوم الذي قتل فيه عبيد الله بن زياد إن عامة جندك هؤلاء الحمراء وإن الحرب إن ضرستهم هربوا، حمراء يعني الأخلاط الذين ليسوا هم من صميم العرب، فاحمل العرب على متون الخيل فإنهم لا يفرون وأرجل الحمراء أمامهم، يكونون هم رجالة لا يركبون الفرسان. ومن ذلك قول الأشعث ابن قيس لعلي بن أبي طالب رحمه الله وأتاه يتخطى رقاب الناس وعلي على المنبر فقال يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على قربك، قربتهم وتركتنا. قال فركض علي المنبر برجله، ضرب المنبر برجله، فقال صعصعة بن صوحان العبدي ما لنا ولهذا، يعني الأشعث، لا يقولن أمير المؤمنين اليوم في العرب قولا لا يزال يذكر، يعني هو هنا يرفع العرب عنا. فقال علي من يعذرني من هذه الضياطرة، يتمرغ أحدهم على فراشه تمرغ الحمار ويهجر قوم للذكر فيأمرونني أن أطردهم، ما كنت لأطردهم فأكون من الجاهلين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا، كما أنكم سبب في إسلامهم فهم سيكون سبب في رجوعكم إلى الدين مرة أخرى. وهنا لفضل العربية على عجمي، الضياطرة واحدها ضيطر وضيطار وهو الأحمر العضل الفاحش، قال خداش ابن زهير وتركب خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. وإنما قال جرير لبني العنبر هل أنتم غير أوشاب زعانفة، لأن النسابين يزعمون أن العنبر ابن عمرو ابن تميم إنما هو ابن عمرو ابن بهراء، وأن أمه أم خارجة البجلية التي يقال لها في المثل أسرع من نكاح أم خارجة، وكانت قد ولدت في العرب في نيف وعشرين حيا من آباء متفرقين يموت عنها وتتزوج أو تتطلق وتزوج، وكان يقول لها الرجل خطب فتقول نكح، خطبتك يلا. وكذلك قال يونس بن حبيب فنظر بنوها إلى عمرو بن تميم قد ورد بلادهم فأحسوا بأنه أراد أمهم فبادروا إليه ليمنعوه تزوجها، وسبقهم لأنه كان راكبا فقال لها إن فيك لبقية، فقالت إن شئت، يعني لسه تنفع تتجوزي لو عاوز ماشي يلا، كما قال الأول يعني قيل له يعني أراد أن تحج أمه وكانت امرأة كبرت في السن وسقطت أسنانها فقال يا أم تحجون أو تتزوجين، قالت يا بني إن الكعبة لن تنتقل من مكانه، يعني خلينا نتجوز الأول، قال إن شئت، فقالت إن شئت، فجاءوا وقد بنى عليه دخل خلاص، ثم نقلها بعد إلى بلده، ف فتزعم الرواة أنها جاءت بالعنبر معها صغيرا، وأولدها عمرو بن تميم أسيد، فيش فايدة، بتولد للآخر، والهجيمة والقليب، يعني بعد ما انتهت خالص ما خلصت. فخرجوا ذات يوم يستقون، فقل عليهم الماء، فأنزلوا مائحا من تميم، فجعل المائح يملأ الدلو إذا كانت للهجيم وأسيد والقليب، فإذا ورد الدلو العنبر تركها تضطرب. فقال العنبر: قد رابني من دلوي اضطرابها، والنأي عن بهراء واغترابها، إلا تجئ ملأ يجئ قرابها. فهذا قول النسابين. ويروى أن صلى الله عليه وسلم قال يوما لعائشة رحمها الله، وقد كانت نظرت أن تعتق قوما من ولد إسماعيل، فسبي قوم من بني العنبر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تعتق الصميم من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤلاء. هم صريح النسب، من نسب إسماعيل، من أولاد إسماعيل. فقال النسابون: فبهراء من قضاعة، وقد قيل قضاعة من بني معد، فقد رجعوا إلى إسماعيل. ومن زعم أن قضاعة من بني مالك ابن حمير وهو الحق، قال: فالنسب الصحيح في قحطان الرجوع إلى إسماعيل وهو الحق، وقول المبرزين من العلماء يعني النسابين. وإنما العرب المتقدمة من أولاد عابر ورهطه عاد وتصم وجديس وجرهم والعماليق، فأما قحطان عند أهل العلم فهو ابن الهميسع ابن تيمن ابن نبت ابن قيثار ابن إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليه، فقد رجعوا إلى إسماعيل. وقد قال سلم لقوم من خزاعة وقيل من الأنصار: أرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال يحيى بن نوفل: يهجو العريان ابن الهيثم ابن الأسود النخعي، وكان العريان تزوج زبادي من ولد هانئ ابن قبيصة الشيباني، وكانت يعني زباد هذه عند الوليد ابن عبد الملك، فطلقها فتزوجها العريان. وكان ابن نوفل له هجاء فقال: أعريان ما يدري امرؤ سيل عنكم، أعريان ما يدري امرؤ سيل عنكم، أمن مذحج تدعون أم من إيادي؟ فإن قلتم من مذحج إن مذحجا لبيض الوجوه غير جد جعادي، وأنتم صغار الهام حدل كأنما وجوهكم مطلية بمداد. فإن قلتم الحي اليمانون أصلنا وناصرنا في كل يوم جلاد، فأطول بأير من معد ونزوة نزت بإياد خلف دار مراد، لعمر بني شيبان إذ ينكحونه زبادي لقد ما قصروا بزبادي، أبعد الوليد أنكحوا عبد مذحج كمنزية عيرا خلاف جوادي، وأنكحها لا في كفاء ولا غنى زياد أضل الله سعي زيادي. أمن مذحج تدعون أم من إيادي؟ يقول: فبنو مذحج بنو مالك ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. فأما آخرون فيزعمون أن ثقيفا من بقايا ثمود، ونسبهم غامض على شرفهم في أخلاقه وكثرت مناكحهم في قريش. وقد قال الحجاج على المنبر: تزعمون أن من بقايا ثمود؟ والله عز وجل يقول: وثمود فما أبقى. وقال الحجاج يوما لأبي العسوسي الطائي: أي أقدمه، أنزول ثقيف الطائف أم نزول طيء الجبلين؟ فقال أبو العسوس: إن كان الثقيف من بكر بن هوازن فنزول طيء الجبلين قبله، وإن كان الثقيف من ثمود فهي أقدم. فقال الحجاج: يا أبا العسوس اتقني فإني سريع الخطفة للأحمق المتهوك. فقال أبو العسوس: يعني ابعد عني. فقال أبو العسوس: يؤدبني الحجاج تأديب أهله، فلو كنت من أولاد يوسف ما عدا، وإني لأخشى ضربة ثقفية يقد بها ممن عصاه المقلد، على أنني مما أحاذر آمن إذا قيل يوما قد عتى المرء واعتدى. وقد كان المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة صار إلى دير هند بنت النعمان ابن المنذر وهي فيه عمياء مترهبة، فاستأذن عليها، فقيل لها: أمير هذه المضرة بالباب. فقالت: قولوا له: أمن ولد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: أفمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال المغيرة بن شعبة الثقفي: قالت: فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطبا. قالت: لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب. يعني كنت أعطيتك لأطلبتك هذا، لكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول: نكحت ابنة النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ أنت أعور وأنا عمياء. فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ فقالت: سأختصر لك الجواب، أمسينا مساء، وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان منهم، أحدهما ينميها إلى إياد، والآخر إلى بكر بن هوازن، فقضى بها للإيادي وقال: إن ثقيفا لم تكن هوازنا، ولم تناسب عامرا ومازنا، يريد عامر بن صعصعة ومازن بن منصور. فقال المغيرة: أما نحن فمن بكر بن هوازن، فليقل أبوك ما شاء. وقالت أخت الأشتر وهو مالك ابن الحارث النخعي تبكيه. وهذا الشعر رواه أبو اليقظان وكان متعصبا: أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة، ونقطع بطن وادي، ونصحب مذحجا بإخاء صدق، وإن ننسب فنحن ذرائياد، ثقيف عمنا وأبو أبينا، وإخوتنا نزار أولو السداد. قوله: أنتم صغار الهام حدل، الأحدل الماثل العنق، يقال قوس حدلاء إذا اعوجت سيتها. قال الراجز: لها متاع ولهات فارض، حدلاء كالزق نحاه الماخض. وأما قوله زبادي يا فتى، فله باب نذكره على وجهه باستقصائه بعد فراغنا من تفسير هذا الشعر. قال: وقوله لقد ما قصروا ما زائدة، مثل قوله مما خطيئتهم أغرقوا، ولو قال لقد من قصروا لم يكن جيدا، ودخل الوليد في الذم. وقوله كمنزية عيرا خلاف جوادي، يقول بعد جواد، قال الله عز وجل يعني أنزت عليها حمارا بعد فرس، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقوله لا في كفاء، يقال هو كفؤك وكفؤك وكفيئك، هو كفؤك وكفؤك وكفيئك وكفاؤك إذا كان عديلك، أو إذا كان عديلك في شرف أو ما أشبهه، كما قال الفرزدق: وتنكح في أكفائها الحبطات. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفؤا أحد. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لأمنعن النساء إلا من الأكفاء. وتحدث أصحابنا عن الأصمعي عن إسحاق بن عيسى قال: قلت لأمير المؤمنين الرشيد أو المهدي: يا أمير المؤمنين، من أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا، يعني بني أمية، وزياد الذي ذكر كان أخاها. هذا تفسير ما كان من المؤنث على فعال مكسور الآخر، وهو على أربعة أضرب والأصل واحد. قال: اعلم أنه لا يبنى شيء من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنث معرفة معدول عن جهته، من جهة إلى جهة، هو في المؤنث بمنزلة فعل نحو عمر وقثم في المذكر اللي هو الممنوع من الصرف، وفعل معدول في حال المعرفة عن فاعل أصله عامر ثم صار فعل، وكان فاعل ينصرف، فلما عدل عنه فعل لم ينصرف، والأصل أنه معدول عن فاعل، وفعال معدول عن فاعلة، وفاعلة لا ينصرف في المعرفة لأنه مؤنث، فعدل إلى البناء لأنه ليس بعد ما لا ينصرف إلا المبني، وهو منصرف وغير منصرف، أقل شوية في الحركة لا يتحرك تحرك المنصرف، ثم المبني الذي يلزم حركة واحدة، وبني على الكسر لأنه من فاعلة علامة التأنيث. وكان أصل هذا أن يكون إذا أردت به الأمر ساكنا كالمجزوم من الفعل الذي هو في معناه فكسرته لالتقاء الساكنين مع ما ذكرنا من علامات التأنيث، والكسر مما يؤنث به فلم يخلو من العلامة، تقول للمرأة أنت فعلت، فالكسر علامة التأنيث، وكذلك إنك ذاهبة وضربتك يا امرأة، فمما لا يكون إلا معرفة مكسورا ما كان اسما للفعل نحو نزالي اسم فعل يا فتى ومعناه انزل، وكذلك تراكي زيدا أي اتركه، فهما معدولان عن المتاركة والمنازلة، وهما مؤنثان معرفتان يدلك على التأنيث القياس الذي ذكرنا. قال الشاعر تصديقا لذلك: ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعر. فقال دعيت لما ذكرته لك لما ذكرته لك من التأنيث. وقال الآخر وهو زيد بن الخيل وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزال، يعني إذا دعي للحرب وللنزال فإن سيفه كريه يعني شديد قوي لا يطيقه أحد. وقال الشاعر تراكها من إبل تراكها يعني اتركها، أما ترى الموت لدى أوراكها. وقال آخر حذاري من أرماحنا حذاري يعني احذر. وقال آخر نظاركي أركبه نظاري. فهذا باب من الأربعة، ومنها أن يكون صفة غالبة تحل محل الاسم، وهنا يذكر الممنوع من الصرف، نحو قولهم للضبع جعاري يا فتى وللمنية حلاقي يا فتى لأنها حالقة. والدليل على التأنيث بعد ما ذكرنا قوله لحقت حلاقي بهم على أكسائهم ضرب الرقاب ولا يهم المغنم. وتقول في النداء يا فساقي يا خباثي يا لكاعي، تريد يا فاسقة ويا خبيثة ويا لكعاء، لأنه في النداء في موضع معرفة، كما تقول للرجل يا فسق ويا خبث ويا لكع. فهذا باب ثان. ومن ذلك ما عدل عن المصدر نحو قوله جمادي لها جمادي ولا تقولي طوال الدهر ما ذكرت حمادي. وقال النابغة الذبياني إن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري، يريد قولي لها جمودا ولا تقولي لها حمدا، هذا المعنى ولكنه عدل مؤنثا. وهذا باب ثالث. الباب الرابع أن تسمي امرأة أو شيئا مؤنثا باسم تصوغه على هذا المثال، نحو رقاشي وحذامي وقطامي وما أشبهه، فهذا مؤنث معدول عن راقشة وحاذمة وقاطمة إذا سميت به، وأهل الحجاز يجرونه على قياس ما ذكرته لأنه معدول في الأصل وسمي به فنقل إلى مؤنث كالباب الذي كان قبله فلم يغيروه، فعلى ذلك قالوا اسقي رقاشي إنها سقاية، اسقي رقاشي إنها سقاية. وقال آخر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وينشدون وأقفر من سلمى شرائف يذبل. وأما بنو تميم فإذا أزالوه عن النعت فسموا به صرفوه في النكرة ولم يصرفوه في المعرفة، وسيبويه يختار هذا القول ولا يرد القول الآخر فيقول هذه رقاش قد جاءت وهذه غلاب قد جاءت وهذه غلاب أخرى، ولا اختلاف بين العرب في صرفه إذا كان نكرة وفي إعرابه في المعرفة وصرفه في النكرة إذا كان اسما لمذكر، نحو رجل تسميه نزال أو رقاش أو حلاق فهو بمنزلة رجل سميته بعناق أو أتان لأن التأنيث قد ذهب عنه. فاحتج سيبويه في تصحيح هذا القول بأنك لو سميت شيئا بالفعل الذي هو مأخوذ منه لأعربته، نحو انزل واضرب، ولو سميت بهما رجلا لجرى مجرى إصبع وأحمد وإثمد ونحو ذلك. فهذا يحيط بجميع الباب، وللتفصيل في كلام الممنوع من الصرف يعني موضع آخر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.